السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى وسلام على الرجل الذي مصطفى لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى لصحابته الكرام وآل بيته العظام المستثمرين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام يعني هذه محاضرة الجامعة، نسأل الله رجل فلا أن يكون مستهل طيب في الكلام على دراسات في التراثين الفقهي والأصولي، وستعتمد هذه المحاضرات على بلورة الكلام على هذه المادة العظيمة، المادة اللي هي أراها من أعظم العلوم على الإطلاق، مادة الفقه وعمود الفقه ولبابه وأيضا أسه وأساسه في الكلام على الأصول. أيضا ابن الجوزي كان يقول ما هو المشكلة الوقتي على النت، كما قلت أنا أحرص الدراسات في التراث الفقهي والأصول، سنبين فيها أهمية الفقه وأيضا أطوار الفقه وثمرة الفقه، والكلام على مادة الأصول التي هي أس وأساس الفقه بإذن الله تعالى، وأطوار أيضا الأصول، والكلام على المتقدمين والمتأخرين في مسائل الأصول وكيفية الاستفادة من الأصول، وأيضا جناية كثير من المتأخرين على أصول الفقه بإدخال علم الكلام في الأصول، وكثير من المتأخرين فعلوا ذلك، فيعني وكان الجمود في أصول الفقه كأنها مادة نظرية فقط، ما هي إلا نقل مقلد عن مقلد ثم مقلد عن مقلد، وليس فيها ثمة روح ولا إبداع ولا إظهار مرونة هذه الشريعة الغراء. هذا إن شاء الله سنبينه في الكلام على التراث الأصولي، الابتداء بالكلام على الفقه والتراث الفقهي، ونسأل الله جل وعلا يعني أن يفتح لنا هذه الأبواب، لأن الإمام الجوزي قال العلم كثير والعمر قصير، وعلى المرء أن يشغل نفسه بأهم العلوم، قال وأهم العلوم الفقه. الحمد لله وحالكم رضي الله عنكم. أما الفقه لغة فهو دقة الفهم أو الفهم مطلقا، يعني قال بعض العلماء الفقه هو الفهم مطلقا، سواء ما ظهر منه وما خفيا، واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تعالى قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فقالوا يعني ما نفهم كثيرا مما تقول، لأنهم كانوا يدعوهم يعني كان يدعوهم إلى الواحد الديان، وتعلمون بأن أهل الكفر والجحود وكانوا يعبدون ويصرفون العبادات للأصنام، فإذا كلمهم أحد على أن يصرفوها للواحد الديان استعجموا ما قال، ولذلك بيّن الله ذلك في قوله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، ويستدلون على ذلك أيضا بالفهم مطلقا بقول الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تعلمون لا تفهمون تسبيحهم، لهم لغتهم التي علمها الله جل في علاه. وهذا دل على أن الفقه هنا بمعنى الفهم مطلقا، سواء ما ظهر منه أو ما خفي، وذهب خاصة من العلماء إلى أن الفقه هو فهم الشيء الدقيق، يقول فقه المسألة أي غاص حتى بلغ إلى مداها، تقول فقهت كلامك، نعم أي ما يرمي إليه من أغراض وأسرار وفحوى الكلام ومرادك الذي تريده في هذا الباب. فإذا لا بد أن نقول الكلام على الفقه، وهذا حقيقة التعريف الذي أميل إليه هو هذا التعريف، وأن الفقه هو الفهم الدقيق، دقة الفهم، وهو الغوص. ولذلك أنت ترى من علمائنا ما بلغ المدى في هذا الباب، وكان سريع الفهم سريع البديهة حاد الذكاء يغوص ليعلم مراد الله جل في علاه ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يستنبط الحكم من الدليل بقريحة وذهن وقاد. وهذا كان عليه أئمة النظر من أئمتنا الذين جمع الله لهم بين الفقه وبين الحديث، كالإمام الشافعي وأيضا الإمام، يعني شوف الإمام الشافعي من دقة نظره في هذا الباب عندما يأتي بالفرائض يأتي بالفوارق ويأتي أيضا بمواد الاتفاق، عندما قال بأن من أتى امرأة حراما له أن يتزوج ابنتها أو له أن يتزوج أمها، مع أنه لو عقد على البنت العقد على البنات يحرم الأمهات، فلو وقع على البنت يحرم الأم، فهنا لو وقع على البنت وأراد الأم له أن يتزوجها بعدما يتوب طبعا، ومن وقع الأم وأراد البنت له أن يتزوجها، ونأمره أيضا بالتوبة. يعني هذه المسألة مسألة خلافية، لكنني ما أريد أن أدخل في المسألة الخلافية، أنا أريد أن أبين كيف دقة الفهم. يعني الإمام الشافعي يقول بحل ذلك بأنه يقول بأن الله تعالى فرق بين الحلال وبين الحرام، وفرق بين عقد النكاح وبين الزنا أجرة الفرج، فهو بيقول أما عقد النكاح ففيه التكريم والتعظيم والتوقير، بأنه لو عقد على البنت له أن يخلو بالأم ويسافر بها ويقبل رأسها ويقبل يدها ويعظمها ويوقرها، صار حراما عليها أو صارت حراما عليه تحريما أبديا لها التوقير والتعظيم في هذا الباب. قال فأين هذه ممن زنى بامرأة وأمها تبقى أجنبية عنده أو أجنبية عنه، لا يستطيع أن يسلم عليها ولا أن ينفرد بها ولا يخلو بها ولا أن يسافر بها. فهذه الفوارق جعل الإمام الشافعي دقة الفهم عنده جعله يقول هذه الفوارق فواصل، فلا يمكن أن أقول بأن الزنا يساوي عقد النكاح فأعطي الزنا حكم النكاح. المعنى هنا أشوف عجيب جدا، مع أن الحنابلة ينظرون إلى المعنى في هذا الباب، قالوا التحريم هنا أن الماء، المسألة في الماء، فمن جامع البنت كأنه، وهذا المراد من الزواج الجماع، فقد جامع فتحرم عليه. فانظرون إلى دقة النظر بين العلماء عندما يغوص العالم وينظر في الأحكام ومناطات الحكم وينظر في مرادات الأحكام الشرعية حتى يصل إلى الحكم الشرعي الأصيل. فهنا دقة النظر عند الشافعي عند مالك في هذا الباب هو التفريق بين النكاح وبين السفاح، ولذلك النبي قال ولدت من نكاح لا من سفاح، إذن الشرع فرق بينهم، فالإلحاق يكون متعثرا. لما؟ لأنه هناك فوارق، والفوارق تمنع اللواحق، تمنع الإلحاق، تمنع القياس. فلذلك قال من زنى بامرأة وراد زوج ابنتها تاب ونأمره بالتوبة، نعم له ذلك أن يتزوج البنت. هذه دقة الفهم التي تراها عند العلماء عندما يغوصون في هذا الباب وينظرون في الفوارق من أجل الشعر التي تخرج، فيستفيدون من ذلك الوصول إلى الحكم الشرعي في هذا الباب. حتى أيضا في الكلام على ما جوزه الإمام الشافعي في مسألة العينة، تعلمون أن الجماهير يخالفون الشافعي ويقولون بحرمتها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وتباعتم بالعينة، وحديث عائشة رضي الله عنها قالت قولي له بأنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينظر الإمام الشافعي ويقول بأنه رجل امتلك السلعة فباعها، ثم بعد ذلك ردها على البائع بنقدا بأقل ما فيها، امتلك وبعد الامتلاك وثمرت البيع قد أدت لأن البيع كان صحيحا، فإذا لابد نقول إذا كان البيع صحيحا ثمرته لابد أن تكون من امتلاك السلعة وامتلاك المال، ثم بعد ذلك باعه دون شرط، لأن الشافعي أيضا يقول لو هناك شرط علم بالشرط بينهم مسبقا العقد باطل. دون الشرط الظاهر مع الدليل في هذا الباب، امتلك فباع فلا نحجر واسعا، ويرى أن من مقاصد الشريعة أصلا في حلية البيع هو التيسير على الناس في هذا الباب. فخالف الجماهير وقال بجواز مسألة العينة في هذا الباب ما دام الشرط لم يكن موجودا بينهم. هذه دقة النظر كما قلت، دقة الفهم، غوص العالم في هذا الباب، ده معنى الفقه. ولذلك لا تجد فقيها ليس عنده حدة ذكاء، لا تجد فقيها لا يفقه المسألة يعرف ما فيها. ولذلك طالب العلم إن لم يكن قد حباه الله جل في علاه ذكاء فلا يتعب نفسه ولينظر إلى أمر آخر ينشغل به دون طلب العلم. فالفقه هنا عند بعض علماء اللغة يرونه أنه هو دقة الفهم، هو دقة الفهم. طبعا الفروق الفقهية الأشباه والنظائر والوجوه والنظائر هذه مسألة لا يمكن أن يطلع عليها إلا المتضلع في العلم الذي يعني قد غاص غوصا في أبواب العلم في أصوله وجزئياته وفروعه. فإذا الفقه هو دقة الفهم، الفقه هو دقة الفهم. وانظر هنا عندما فرق الله جل وعلا في فهم سليمان وأيضا داود فهمها، لو نقول على الفهم المطلق نعم أتى بها على صورتها الظاهرة، أما سليمان فقد غاص وأتى بها على وجه مدقق يصل بها إلى الحقيقة التي خفيت على مثل داود عليه السلام مع مدح الله لهما. عندما وطبعا هذه المسألة إما نقول إما في الحرث، مسألة الغنم في الحرث، أو مسألة المرأة التي جاءت بابنها الصغير. النت مش ضعيف، النت جيد، أعتقد النت جيد مش ضعيف. لما جاءت الصغيرة والكبيرة والذئب ذهب بابن الكبيرة، لكن الكبيرة أخذت ابن الصغيرة معها، ولما تحكم إلى داود فقالت الكبيرة ابني وبين يدي، ابني وبين يدي رضي الله عنك إبراهيم، ابني وبين يدي. وقالت الصغيرة بل هو ابني. فقال داود عليه السلام للصغيرة أين البينة؟ ما عندها بينة، لكن عندها لهفة تثبت أنه ابنها. الغرض المقصود أن داود حكم في الأمر على الظهر وقال هو للكبيرة عليكم السلام كاتب. فلما قال هو للكبيرة سليمان لما مر عليهما يعني نظر نظرة والمتفرس الفراسة. ولذلك أنا أقول المتصدي للناس لابد أن يكون له فراسة حتى لا يتلاعب به، وأيضا الفقيه الذي صدر الفتوى لابد أن تكون له فراسة، ولأن الفتوى أمر متعسر جدا في زماننا، لأنه تحتاج إلى فقيه له إلمام بالأصول والقواعد، وله إلمام بأقوال العلماء، وله إلمام أيضا بفهم دقيق على الأدلة. فسليمان عليه السلام نظر فقال لما قالت له هو ابني الكبيرة ثم الصغيرة تبكي وتقول هو ابني، ذهب الذئب بابنها هو، فقال لا 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 عليكم، فإني سأشقه بينكما نصفين. قال ذلك هذه حيلة للوصول للحق، والحيل تصح للوصول للحق. فقال دعوني أشقه نصفين. قال ذلك حيلة، لما قال ذلك حيلة قامت الصغيرة فصرخت وقالت بل هو ابنها، دعوه لا تشقه هو ابنها. علم من لهفتها والخوف عليها قال بل هو ابنك، لأن الكبيرة لا يعنيها شيء يشق أو لا يشق، لأنها ذهب به الذئب. فالصغيرة لأن الخوف على أمها على ابنها، وهذا معلوم شفقة الأم على ابنها، فقالت لا لا هو لها هو لها. فلما علم ذلك قال الله تعالى وحكم بأنه للصغيرة، قال الله تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وفيها أيضا تحقيق مقاصد الشريعة في هذا الباب، لكن نقول بأن مسألة الفقه هو دقة الفهم، دقة الفهم. ولذلك لو تتبعت آيات الكتاب وتتبعت السنة تجد أن من قيل له في باب الفقه أو الفهم هو إدراك الأمر. رضي الله عنك أمال أحسن الله لك. فترى الإدراك الشيء الدقيق كما في قوله تعالى والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فهنا في هذا الباب معناها الغوص والإدراك إلى أسرار الأمر. وأما الفقه اصطلاحا ففقه اصطلاحا أخذ أطوارا عند الأصوليين وعند الفقهاء. ومسائل الفقه كما قلت الفقه هو غزل العقل، هو نسيم الروح، التوأم حقا مع الروح، الذي يعيش في الفقه ما تراه يتحرك يتنفس بفقه، ينظر كما قلت يتغذى في المسائل كأنه مع غانية بل فوق غانية. وهذا ما قاله الشافعي بأنه يتعلم مسألة من العلم خير له من معانقة غانية، ويقول كنت أسمع المسألة من العلم فأجعلها أتمنى أن يكون كل عضو مني أذن حتى يعني أتمتع بهذه المسألة. فالفقه عظيم جدا، وأنا أدين الله بأن الفقهاء في هذا العصر قلة ونادرة، يعني كالكبريت الأحمر والمحدث الفقيه الذي ارتقى هذا المرتقى قد نقول ندرته واضحة جدا، لكنه لابد أن يتواجد، وهذا الذي سأبينه غدا إن شاء الله في محاضرة، يعني هل يخلو عصر من مجتهد، وهل لابد الفقيه أن يكون مجتهدا أو يطلق على المجتهد فقيها، وكانوا يفعلون ذلك في المتقدمين، وهل المفتي لابد أن يكون مجتهدا أم لا، هذا إن شاء الله سيأتي ترتيبه. لكن خلينا في هذا الباب، الفقه في اصطلاح الأصوليين أخذ أطوارا كما في الموسوعة. الطور الأول أن الفقه مرادف للفظ الشرع، وهذا معنى التعميم، هذا معنى التعميم، وهذا أصله في مدرسة الأصول الأخرى. تعلمون أن الأصول يعني مهما ذهبت وجئت فالأصول إيش؟ الأصول على مدرستين، مدرسة الكليات ومدرسة الجزئيات. مدرسة الكليات هي مدرسة الشافعية، مدرسة الجزئيات هي مدرسة أبي حنيفة في هذا الباب. نعم. فأقول إخوتي الكرام، نعم، قال أبو حنيفة وهو تعريف أبي حنيفة بهذا الباب على الشمولية، هو معرفة النفس ما لها وما عليها، معرفة النفس فيما لها وما عليها. فمعنى ذلك أنه يقول يرى النفس ما لها وما عليها في الفقه وفي الاعتقاد وفي الأعمال وفي الأخلاق وفي الآداب. فهو يرى أن الفقه يشمل أبواب الاعتقاد وأبواب الأخلاق وأبواب المعاملات وأفعال الجوارح وأفعال القلوب. لذلك هو سمى الاعتقاد الفقه الأكبر، الفقه هنا الفقه الأكبر في هذا الباب. وأما الطور الثاني في تعريف الفقه عند الأصوليين قد دخلوا بعض التخصيص، وهذا مهم جدا في هذا الباب، وهو إخراج علم العقائد. إخراج علم الاعتقاد وجعل علما مستقلا سمي بعلم التوحيد أو علم الكلام على ما قالوا الأشاعرة وغيرهم والمعتزلة، أو علم العقائد. وعرف الفقه في هذا الطور بأنه العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الأدلة التفصيلية. فهو العلم بالأحكام الفرعية مش الأصلية، يعني مش أصول الدين، الفروع. مع أني أقول بأنه لا يصلح تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقد تعالى بعض المتهوكين فجعلوا للدين قشر ولباب، ومن قال بذلك يا طائفة ما يعجمع، وهذا أيضا لهم أهداف أخرى وراء هذا الباب. صراحة هؤلاء القوم بجهلهم أفسدوا فسادا عظيما في ثراء العلم والمكتبة الإسلامية، وأفسدوا فسادا عظيما في فكر الشباب، وأفسدوا فسادا عظيما في الأمة الإسلامية. الله يردهم إليه ردا جميلا بمثل هذه المؤامرة. أتكلم على هذه المسألة ليس كلية، بل لهم من الخيرات ما لهم الكثير. أنا أتكلم عن هذه المسألة في هذا الباب. الغرض المقصود هو المراد بالأحكام الفرعية يعني ما سوى الاعتقادية، يعني الفرع عنده هو كل ما يكون فقها، ويخرج من ذلك العقيدة. نعم نعم نعم، أنا سأتيكم أختبركم بأسهل ما يكون، لا تخاف. فهو العلم الأحكام الفرعية الشرعية أخرجت العقلية والفطرية، أخرجت يعني العلوم الأخرى، فهي الأحكام الشرعية. وأنا قلت دائما العلم هو في علم الشرع، العلم هو في علم الشرع، العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الأدلة، من الأدلة التفصيلية. فهو يتناول الأحكام الشرعية التي تصل بأفعال الجوارح من حرمة وحل وجواز، كما يتناول الأحكام الشرعية الفرعية وقالوا في هذا الباب أعمال القلوب أيضا قد تدخل في هذا الباب من بعض الأخلاقيات. فهؤلاء خصصوا بعض الشيء، خصصوا بعض الشيء. والطور الثالث والأهم في هذا الباب هو الوصول إلى استقرار الكلام في العلماء على أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، إذا خرج بذلك الأصلية لا كلام في الاعتقاد. العملية هو الآن العملية المستمدة من الأدلة، من الأدلة التفصيلية. لما يقول بالأحكام الشرعية خرج بذلك الأحكام العقلية والحسية واللغوية والأحكام الوضعية. هناك من يقارن بين الفقه الوضعي والفقه الإسلامي، وهذه مقارنة ميتة أصالة. وأما الفقه عند هذا الفقه عند الأصوليين، ولأن أهل الأصول ينظرون إلى الكليات، يعني العمل الأصولي هو البحث عن القاعدة الكلية التي تشمل الجزئيات وإسقاط الكل على الجزء أو الكلام على الدليل الكل، الذي ينفع جدا في الفقيه بأنه يسقط على الجزئيات الأحكام. ده عمل الأصولي في هذا الباب. فلذلك هو ينظر إلى الأحكام الكلية، ولذلك قال الفقه هو الأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفسيري. شرحت ذلك أنا في أصول الفقه، فالإخوة ترجع له. أنا ما أريد، يعني ليس هذه مادة المحاضرة اليوم، فقط التعريفات للمدخل، ثم بعد ذلك الكلام على الفقه وتطور الفقه والكلام على مسائل الاجتهاد أيضا سيأتي في هذا الباب، لكن أبين الأطوار التي مر بها الفقه. وأيضا لا بد أن أقف مع طور من أطوار الفقه عند المتأخرين، كيف أفسدوا الفقه وإظهار ذلك، وأيضا البدعة التي أطلت برأسها علينا بالمذهبية الضالة. وطبعا حتى ما يأتيني أحد ما يكون فاهم كلامي ويقول تنكر المذهبية، كيف أنا مذهبي شافعي؟ كيف ذلك؟ أنا أنكر المذهبية الضالة وتقويد فضل الله جل في علاه، ولازم ذلك في هذا الباب أنه يأتي ليكذب آيات الله جل في علاه ويرد على النبي صلى الله عليه وسلم ما بشر به بالنبوءة لهذه الأمة، دون أن يدري أن لازم قولي لابد أن يكون كذلك. فلذلك سأبين هذه طريقة الجمع بين الأحناف وبين الجمهور في مسائل الأصول. هذه طريقة المتأخرين يا معاذ، وأنا وإن كانت طريقة فيها شيء من الجودة، لكنها أيضا ليست رصينة. عامة هذا سأبينه عندما أتكلم على التراث الأصولي والكلام على ما للمدرستين من إيجابيات وسلبيات. الفقه عند الفقهاء يطلق الفقه عند الفقهاء بمعنيين: حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب والسنة، أو وقع الإجماع عليها، أو استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعا، أو بأي دليل آخر يرجع لهذه الأدلة، سواء يعني حفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها. فالفقيه عندهم لا يجب أن يكون مجتهدا كما هو رأي الأصوليين. وحقيقة الأمر الفقيه الذي ندين الله به لا يكون فقيها إلا إذا كان علم مأخذ المسألة كما قال علماؤنا. وأتكلم في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب فقيه. حقيقة الأمر لابد أن نفرق في الفقيه بين المقلد وبين غيره، لأنهم يطلقون على الفقهاء الذين يقلدون ويبحثون عن المعتمدات في المذاهب، ويقلدون العلماء ويسمونهم يعني فقهاء. هؤلاء حاملوا فقه وليسوا بفقهاء، والنبي بيّن ذلك. فكلام النبي أولى من كلام الفقهاء هنا في هذا الباب، وكلام النبي أولى من كلام الأصوليين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. شوف انظر اللي جاي، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الباب. قال: فوعاها فأدها كما سمعها. رب حامل فقه ليس بفقيه أولى، لأن الفقه في هذا الباب كما قلنا لابد أن يكون مشاهدا، فرب حامل فقه ليس بفقيه. هذا حامل فقه، وقال رب حامل فقه إلى من هو أفقه منهم. فده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فكلام الفقهاء لا يؤخذ بهذا الباب. ولذلك هم يقولون إذا حفظ بعض الأحكام الفقهية بأدلتها أو من دون أدلتها، وهم لا ينظرون إلى الأدلة هنا. لما؟ لأنهم يجعلونه حتى لو كان مقلدا يسمونه فقيها، وهذا خطأ حتى عند الأصوليين، خطأ في هذا الباب. الفقيه هو المجتهد. لكنهم يقولون انتهوا إلى أن هذا مطلوب العرف هو الصحيح في هذا الباب. لا يمكن أن يقال الفقيه الذي علم بعض الجزئيات المتناثرة من الأحكام، سواء يقول مثلا حرمة زيارة المرأة للقبور وإذا قلنا بالدليل يقول وقد قالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ونهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا أيضا دليل يحتاج إلى إرهاق إلى غوص حتى يؤخذ منه التحريم. فلو سألت الجميع ما وجه الدلالة هنا على التحريم من إلى ما ذهب إليه بعض الشافعية بعض الحنابلة في تحريم زيارة القبور خلاف الملكية من قولها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، فين وجه الدلالة هنا من الحديث؟ وين هو يعني؟ أقول هنا الآن طبعا هم يقولون وإن لم يعرف ولم يحفظ الدليل بس علم وحرمة زيارة القبور عند شافعي عند الحنابلة بعض شافعي عند الحنابلة حرمة زيارة القبور. أيضا يقولون مثلا كل ذبيحة لم يطلق لم يسم الذابح عليها فهي ميتة، وهذا اختلاف العلماء. أيضا الشافعية يرون أن التسمية سنة مستحبة وليست واجبة، والجمهور يرون أنها سنة. في ثلاث أقوال في هذه المسألة: سنة مستحبة، القول الثاني واجبة على الأعيان، يعني من لم يسمي عامدا ناسيا فذبيحته ميتة. والذي توسط ده كلام الحنابلة، والذي توسط إسحاق بن راهويه فرق بين العامد والناسي، قال العامد ذبيحته ميتة والناسي ذبيحته تصح وتجوز. وهذا طبعا يؤول أمره إلى كلام الشافعي. لكن أنا لا أقصده هنا، لابد أن ننظر وين الفقيه بقى هنا. إذا قلنا الفقيه الذي قال حرمة زيارة المرأة للقبر، أو ولا الفقيه الذي قال يعني يجوز الأكل منها فإنها لا ليست ميتة من كلام الشافعية، ها فنقول في هذا الباب الفقيه الذي يرق نفسه نظرا حتى يعلم الدليل. فلو أردنا أن نقول للفقيه إذن ائتنا بالمسألة، يقول حرمة زيارة المرأة للقبور لقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا من أمرين: الأمر الأول النهي هنا، وأصل النهي التحريم، وأما العزم في آخر الكلام، نهي النبي لا يحتاج إلى عزم. والمالكية يرون أن قوله في العزم هنا وش فيها؟ أنه صارف 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 رضي الله عنك أن يحبك الله في الله، فيرونه صارف، ونحن نقول لا، ليس بصارف، لأن نهي النبي لا يحتاج إلى تعزيم. يقول طب من وين قلت أنها حرمة زيارة القبور ده اتباع جنائز؟ قلنا من باب الأولوية، من باب الأولوية قياس الأولى. إن منعها من الاتباع، والاتباع ما فيه من الاختلاط، وفيه أيضا يعني شيء من يعني الذي يسمح لها أن تتسخط على قدر الله، ففقط سرير الموت ويحملونه ممكن تتطعز، لكن عند نزول القبر بقى ترى أن المرأة لا تحتمل. فلذلك أقول إخوتي الكرام في هذا الباب الفقيه سيأتي ويأتي بالدليل ويقول حرمة زيارة المرأة للقبور، ثم يقول نهينا على التحريم والعزم لا يحتاج إلى تعزيم، وإذا قلنا بحرمة الاتباع فمن باب أولى حرمة دخول القبور، من باب أولى حرمة دخول القبور. طبعا المرأة تصبر والتسخط على قدر الله. أقصد أبين لكم كيف أن الفقه عند العلماء هو الفهم، دقة الفهم، أن يحفظ الفروع بدليلها، خلافا لمن قال من بعض الفقهاء الذي حفظ الجزئيات يكون فقيها. وده اللي قالوا الإمام ابن رشد في بداية المجتهد، نعم هذا اللي قاله. وش قال؟ قال ابن رشد قال بائع الخفاف ليس كصانع الخفاف، اللي يحمل الفقه ليس كالذي يتصنعه، الذي يتضلعه، الذي يعرف المأخذ والقاع ويبني عليه ما يبني من الجزئيات في هذا الباب. قد قال عند أعراف بعض الناس أن من حفظ القرآن أو حفظ شرح صحيح رياض الصالحين صار فقيها. يا رجل، عندنا في مصر يعني رجل بيتكلم على العقبة الكؤود، وبيتكلم على بعض المواعظ وبعض يعني مسائل الأخيرة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وحتى أنه خلط بين الحديث الضعيف والحديث الصحيح، سموه فقيه العصر، سموه فقيها وسألوه، ثم بعد ذلك تشبع في نفسي فأجاب. طبعا خلط الدنيا بأسرها وخربها كما يقولون في هذا الباب. فهو ما شاع وما كان عرفا لا يصح، عرف الشرع هو الذي يقدم، لابد من الحقيقة الشرعية تقدم على العرفية وتقدم على 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 اللغوية. ويعني هذه المسألة لابد أن نفهمها بأن الفقهاء عندما قالوا إذا حفظ الفروع يكون فقيها عند بعض الفقهاء، وعند الآخرين يرون أنه لا يكون كذلك ولا يطلق عليه إلا إذا كان قد علم الفقه بمأخذه، قد علم الفقه بمأخذه في هذا الباب. ولذلك اتفق الفقهاء أن الفقيه له يعني له مكانة عالية عند الناس، ولأن الناس أحوال ما يكونون الفقه، كما قلت ابن الجوزي قال العلم كثير والعمر قصير، نعم، فانتفع بأنفع ما يكون لك علما فقال الفقه. الفقه لذلك يعني درجات العليا من الفقه أن يكون الرجل فقيه النفس، فقيه النفس. تعرفون يعني كل ذلك في الإطلاق على الفقيه. فقيه النفس هذا ما أدري كيف أصفه، كيف أبين لكم أن تقول في رجل هو فقيه النفس. أنا إلى الآن ما رأيت أحدا أستطيع أقول عليه أنه فقيه النفس، ويغفر الله لي على ما أقول، ما أجد أحدا يطلق ويقال عليه فقيه النفس. فقيه النفس هذا الفقيه هذا أقول لك على بعض الأوصاف التي تصل لفقه النفس، هو دقة الفهم عنده، الاطلاع قوي الإدراك جدا، يعني الرجل يلمح الشعر التي في الدليل كيف يستنبط من الحكم، يغوص جدا جدا جدا، ويكون سريع الفهم، سريع الانتزاع، حد الذكاء أيضا، تراه تذوق وتضلع الفقه، صار الفقه يختلط بلحمه ودمه، حتى أنه يشرب على فقه، يتكلم على فقه، تراه يعني ما يتحرك إلا تحركه يكون فقيها. ذلك أصلا بيكون ذا فراسة شديدة جدا، وهو يعمل النظر في الدليل كيفية الوصول إلى عمق المسألة، أن يعلم مراد الله ومراد رسول الله. هذا الموطن الأصيل الذي يبحث عنه كل فقيه، فهو له فقه سالم سليم، له ذوق راقي يتضلع العلم، رجل كانه يعني يشرب العلم، هو وصل معه إلى عظمه ولحمه، إلى عظمه ولحمه في هذا الباب. فلذلك قال الفقهاء الفقه هو حفظ طائفة من الأحكام الشرعية، وهذا ليس بفقه، هذا ليس بفقه. وكما قلت لكم التفريق الذي فرقه الإمام ابن رشد تفريق عظيم جدا، وهو التفريق بين صانع الخفاف وبين بائع الخفاف. فقه النفس يعني لابد أن تفهم فقه النفس، لابد أن تراه بغوص شديد جدا عند مسائل الخلاف، يعرف فقه النفس عند مسألة النزاع القوي الذي احتدم فيه الأدلة ووجدت الأدلة من الطرفين، هذا صعب جدا إلا لمن بلغه الله تعالى دقة النظر في الأدلة ومعرفة المآخذ وأيضا كيفية البناء على الحكم. هذه مسألة عظيمة جدا لا يصل إليها إلا من أوصله الله جل وعلا. يا رب أمين يا رب أمين. لكن حقيقة أنا عن نفسي وأعوذ بالله أن أكون قد تعديت أو تجاوزت أو حجرت واسعا، لكن ما أستطيع أقول أنني وجدت رجلا أقول فيه أنه فقيه النفس. قد أجد ممن تكلمت معه فوجدت عنده فقه، أنا وجدت كثير ممن يحمل الفقه كثير، ولكن كلما تقول له هذه المسألة إنما أخذها ما يعرف شيء. وكل من تكلم في الفقه في الساحة كثير منهم كذلك، وطبعا القلة القليلة يعلمها الله جل وعلا عندها فقه النفس أو عندها الإدراك. فأنا إلى الآن لم أجد من يقال فيه هذا الكلام. هو قيل أيضا في يعني ابن القيم أو ابن تيمية هو فقيه النفس جدا، وهذا لابد أن يكون قد تضلع مادة الأثر، يعني رجل له قوة عارضة في مسألة الكتاب والسنة. ففي هذا الباب لابد أن تقول فيه يعني أنه فقيه النفس. أيضا من تعريف الفقه عند الفقهاء يقولون هو يعني الفقه هو مجموعة أحكام ومسائل شرعية عملية، وهذا لا يبعد عما قلنا، أنا أيضا حفظ بعض الأحكام الشرعية من الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة. فهذه هذه هذه مسألة أيضا فيها إبعاد عن الفقه الذي نتكلم عنه، بل الفقيه حق الفقيه هو الذي أدرك المسائل الشرعية العملية هي الجزئيات هذه بأدلتها وعرف المأخذ علمه. لذلك الإمام الشافعي وش قال؟ وش قال الإمام أبو حنيفة؟ قال لا أحل لأحد أن ينقل عني فتواي إلا أن يعلم مأخذي. وده الذي قلته عن كثير من العلماء الذين القفل نفسه كان يقول وافق اجتهاد الشاذ الشافعي. الجويني نفسه اللي هم يرون من الجويني والغزالي يرون أن هؤلاء ليسوا حتى أصحاب وجوه. شوف التحجير الواسع، شوف إماتة الأمة كيف تكون، ويقولون ما فيش غير التقليد من المجتهد، يعني يبتسمون. يعني بعد ما قلنا بمسألة إهداء الثواب قلنا المسألة فيها خلاف وراجح فيها، طلع واحد مجنون مخبول مجذوب أو هو كان عايش في ظلمة ثم على ذلك أخرجوه إلى النور كأنه لسه مولود بيضحك ضحك يستيري إن في حد بيكلم بالراجح. ليه؟ لأنهم أرادوا أن ينموا الناس على البهيمية، آسف في اللفظ، أرادوا أن يعيشوا الناس على أنهم إذا انجروا ينجرون. هم يريد ناس أصلا تنصاع تنقاد، ما فيش اجتهاد خلاص وما فيش اختلاف ومش هنضيق عليكم، اللي يحب يحب واللي يترك يترك واللي يكره يكره. طبعا هذا تمييع للدين، ودي أيضا أساسها الذي أسسها صاحب المرجحة الأكبر وميع جمع، لأن المصلحة متحدة هنا من أجل ميع 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 جمع 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 جمع، ويحسبون أن الدين سينتصر بالكثرة. والله وبالله وتالله قد عملت أبصارهم وبصيرتهم عن السير على طريق الجد. لذلك هم لو قرأوا كتاب الله لتوقفوا. كتاب الله من أول إلى آخره ما ذكر الكثرة إلا بالذم، وما ذكر القلة إلا بالنجاح وبالمدح. قال الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله. وقال الله جل في علاه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، إلا وهم مشركون. فالمسألة في هذا الباب هم يريدون تجميع الناس، ولا تجمع الناس تجميعا صحيحا لتنتصر الأمة إلا على الجادة، على ما قاله حذيفة: السنة تجمع والبدعة تفرق. السنة تجمع والبدعة تفرق. إذا لابد أن تفهم الفقه عند الفقهاء ليس هو أن يحفظ الفقيه مجموعة مسائل أو أحكام جزئية وحتى لم يعلم دليلها. لا، هذا كلام ليس بصحيح، لا ليس بصحيح. والفقيه الذي يعلم المسائل الفقهية بدليلها بمأخذها، وفقيه النفس فوق ذلك. وقد يكون رجل عام أيضا فقيه النفس عام، وفقيه النفس كما قلت لك لا يمكن أن تصل إليه إلا مع ذوق يتوافق الذوق والروح، روح الفقه بينكما، تعرف هذا الرجل فقيه النفس أم لا. الفقه الإسلامي كما قلت وهو أعظم المواد لابد أن ينشغل به طالب العلم. ما تقول لي الآن الحديث أو التفسير؟ الفقه هو أهم العلوم، لكن لا يكون فقيها حقا وفقه النفس ويترك أسس ولباب الفقه. لباب الفقه هو إيش؟ الدليل. يبقى لابد أن يتعلم الحديث ويعرف في الحديث ضعفا تضعيفا وتصحيحا. وأيضا لا بد أن يعلم لباب الفقه وإيش. لا يمكن أن تجد فقيا عاريا عن أصول الفقه، وده اللي سيأتي في الكلام على التراث الأصولي والكلام على ما أفسده المتأخرون في الأصول كما أفسد المتأخرون الفقه أيضا. هذه مسألة عظيمة. ولذلك من عظم السنة عظم في القلوب، وإن لم يجد رواجا لقولي، وإن عرضوا من عرضوا. أنا أعلم أنني الآن أحارب الجميع صفا واحدا، لكني لا أعبأ بأحد، ليس استهانة، استغفر الله، أنا لا أساوي نعال الأفاضل، وأنا أعلم أن منهم يعني والله أعلم حتى رحله في الجنة لا أساوي نعالهم، لكن أنا أتكلم عن المسائل العلمية فقط وحسابي عند ربي، لأن هذا هدم للدين ونريد إحياءه مرة ثانية. وإحياء الدين لا يمكن أن يكون إلا على طريق المتقدمين، وهذا ليس من كلامي، مش من ذكائي، ولا أنا اخترعت شيء غير موجود. الإمام مالك قال بذلك، الإمام مالك قال لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. لابد من فهم هذا الباب، لابد. نعم وربي أضاع كل شيء وأفسد كل شيء، أنا قلبي يحترق على الشباب الصغير. كم واحد كالشباب الذين نراهم عندنا ومعنا في الطلب، ومعاذ وأشباه وأقران وأطرابه في بلاد الإسلامية بأسرها، كم وكم بمثله موجود الآن في السجون ظلما وعدوانا من أجل أفكار ميتة، ومن أجل عطب موجود لوصول لهدف هو سراب. لأنه فيه حيدة، ما أخذوا بالطريق والنظر للثمرة نظر المتعجل، ولا أحد ينظر، لا أحد لابد أن ينظر للثمرة، انظر للطريق دون الثمرة ستفوز وستصل إلى نهايته. فلذلك أقول الفقه المادة العظيمة، هذه المادة مرت بأطوار، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني استنهض الهمم إلى تضلع الفقه من أجل أن يكون هناك أجيال يحملون دين الله جل في علاه وشريعة الله، لا سيما وأن الله جل في علاه يقول إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. لا تعلم، أتحسب الحفظ يكون فقط بقدر الله فقط دون الأسباب التي سببها الله جل في علاه؟ إن الله جعل من أسباب الحفظ وجود العلم، إن الله جعل من أسباب الحفظ إن نحن نزلنا الذكر وإن لو لحافظون، جعل من أسباب الحفظ وجود العلماء وطلبة العلم المتقنين. وأيضا هذه ليست من عنديات نفسي، هذا ما قاله الأمير لما قال له المصلوب، قال له يعني ماذا ستفعل في الأحاديث التي عن نفسي أنه وضعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا ستفعل؟ فقال شوف الأمير عندما يكون عالما، شوف ولي الأمر عندما يكون راسخا، يقول الأمير قال يعيش لها الجابر، إن الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله من عبادته. الغرس لهذا غرس العلماء، غرس الفقهاء، ولن تجد مات عالما إلا وتجد أن الله تعالى أنشأ عالما لهذه الأمة، إلا إذا أراد الله هلاك الدنيا بأسرها. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم ويظهر الجهل، وإن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم، لم يبقي هو عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أنت ترى الآن العلم في موتى، ويطلع عليك هذا الرجل مدير السيرك، هذا المخبول المجهول الجاهل الجهول بيقيس اللحية على الكحل. أنا سأفعل بس أنا محكوم بشيء، وأيضا بيتكلم عن ربا النسيئة وربا الفضل في هذا الباب، يريد أن يلبس كما قلت أنا في الحلقة اليوم، يلبس على الناس أن ربا الفضل حلال مش حرام، ما هو تحريم وسائل يعني فوته يفوت، ويتكلم بقى ابن عثيمين عن ابن تيمية في هذا الباب، ماذا يقول في هذا الباب؟ ماذا يقول؟ يعني هو أراد أن يلبس على الناس أن تحريم الوسائل أمر فيه الإباحة بجهل وجهالة. وأنا قلت يعني ستكون محاضرة كاملة على مسألة التفريق بين ربا النسيئة وربا الفضل، لكن بطريقة علمية، ما لي شأن بما تكلم، وما عشان يعني ما كنتش اقتربت منه الكرب منه كهرباء، فأنا مش اقترب منه، هتكلم فقط على المسألة العلمية. ومن جهلي الجهول أيضا يقول بالقياس قياس اللحية على الكحل، شيء مزري. هنا تحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سعيد وطبعا تعيس وحزين بأن طلبة العلم يضرب بعضهم بعض الآن، ولا يقوي بعضهم، يعني بدل ما يضع يده في يد أخيه لا بيحاول يقوده. قال مسلم بين هذه الساعة سنون خدعة، صدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق، ويؤتم القائم خوان الأمين، وينطق الرويبضة. قالوا ما الرويبضة رسول الله؟ قال الرجل التافه أو الفاسق، الفاسق يتكلم فيه الرجل التافه الذي لم يتعلم أصولا ولا فروعا ولا علما، ولا عنده انحراف عقدي مميت مقيت، وهو أشعري جلد لا يفقه شيء عن عقيدة السلف ويتصدى للناس. رحمك ربي رحمك، اللهم اجعلنا نبرئ ساحتنا أمامك يا رب العالمين أن نبين جهل هذا الجاهل، اللهم أمين يا رب العالمين. الغرض المقصود أن نقول الفقه مر بأطوار، ولتعلم أنك لابد أن تأخذ الشمس المشرقة الأولى وتسير على سيرها، الشعاع الذي تراه عن بعد هذا شعاع النجاة، هذا شعاع النجاة. يعني حقيقة الأمر أن الفقه قد مر بأطوار متعددة يتداخل بعضها في بعض، ويؤثر المتقدم فيها أو يؤثر المتقدم فيها بالمتأخر، ولابد أن نقول أنها يعني أطوار بدأت من عصر النبوة، هذه الأطوار بدأت من عصر النبوة. وهذا الطور الأول عصر النبوة وهو في عهديه المكي والمدني، يعتمد كل اعتماد على الوحي، يعني يقولون الفقه وهذا هو الفقه حق، هو الفقه إيه غير الوحي. أما قال الشعبي قال العلم حدثنا أنبأنا أخبرنا، وإلا فخل وبقل، خل وبقل مش علم. أو قال العلم حدثنا أخبرنا وإلا فهلاوس الشيطان. المسألة عظيمة في هذا الباب. فأقول إخوتي الكرام، الطور الأول في عصر النبوة في عهدي المكي والمدني، وكان الاعتماد الكلي فيها على الوحي. لكن هذا العصر أيضا لتعلم أن الفقه مطلوب عند الله جل في علاه، طيب، وأنه أمر مرغب فيه، مقصود من مقاصد الشريعة، أن النبي كان يتفقه إن صح التعبير بالاجتهاد، طبعا بالاجتهاد. وهذه مسألة أصولية مختلف فيها، هل النبي يجتهد أو لا يجتهد؟ يبقى العصر الأول عصر النبوة، وفيه الفقه معتمد اعتمادا كليا على الوحي. وقد قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وكان يقول اكتب والله ما يخرج من هذا إلا الحق، لأنه يتبع الوحي. حتى الأسئلة التي كانت تأتي كان ينتظر الوحي. قال الله تعالى يسألونك، والله التعصب المذهبي هو خراب الأمة وهو ضياع السنة مع اختلاط العقيدة. التعصب المذهبي سيذهب بالأمة إلى هوة سحيقة لا نجاة بعدها. شوف النبي هو ويأتي الوحي وينتظر إجابة بالوحي ولا يرد ولا يجيب إلا بوحي، ومع ذلك فتح الله له باب الاجتهاد. وأصوليا على ما أدين الله به أن النبي يجتهد. طب يجتهد فيخطئ؟ نعم، قد يجتهد فيخطئ، لكن لابد أن تعلم شيئا. وهنا عشان ما تقول لي طب أنت خطأت العلماء، ده النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يجتهد فيخطئ. نعم، ويأتي الشرع يضع الأمر في الميزان. الشرع هو الذي يصوب، وسأبين لك ذلك. الكلام مش من عندي نفسي أو رد علي فيما أقول، يعني للنبي أن يجتهد. أصوليا المسألة مختلف فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقال قال وقال إنما على رسولنا البلاغ المبين، وقال ما على الرسول إلا البلاغ، وقال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلى ما يوحى إلي، وقال أوحي إلي أن تواضعوا فلا يبغى أحد على أحد. نعم، وهذا اتجاه أصولي أصيل بأن النبي لا يجتهد، وأن النبي ليس مشرعا وأنه ناقل للشرع. والاتجاه الثاني الأصولي أن للنبي أن يجتهد. طب يجتهد فيصيب ويخطئ؟ ستتجرأ وتقول أن النبي ممكن يجتهد يعني يجانب الصواب أو يخطئ يعني في هذا الباب ووجدك ضالا فهدى؟ هل يقول نقول بذلك؟ نقول نعم، الصحيح أصوليا النبي له أن يجتهد، هذه الأولى. طب يجتهد ولا يصيب؟ ممكن يجتهد ولا يصيب، وهذا الشرع في التو واللحظة يصحح المسار. وإليكم النبأ العظيم، حتى لا يأتيني أحد يقول كيف تقول. لا ماشي، كيف أقول؟ خلي الأدلة هي التي تقول. النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في أسارة بدر ولا ما اجتهد يا شطار؟ ها، يا رب أمين، الله يحمينا من الحاسدين والقاتلين. هل اجتهد مثلا في أسارة بدر أم لا؟ أجيبوني، أنا عايز الطلب هنا. يا رب يرضى عنك يا معز، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يرضى عنك يا معز، طوقتني بفضلك علي وأدبك. عبد الله سأبين لك، أحسنت أنك سألت يعني كيف يجتهد فيخطئ. سأبين لك، اجتهد مثلا في أسارة بدر والقرآن ماذا نزل؟ بماذا نزل؟ الله تعالى، الله يرضى عنك إبراهيم الذي يتكلم صح؟
نعم
رضي الله عنك يا إبراهيم، ممتاز، ما قال أمين أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا لآخر الآيات. يبقى اجتهد في أسار بدر ولا ما اجتهد؟ اجتهد. وجاء الكتاب بتصحيح المسار أم لا؟ جاء بتصحيح المسار. أيضا في مسألة المنافقين، مسألة الاعتذار من المنافقين. نعم. طب خلاص، أنا أريد الدكاترة هم الذين يشاركونني في ذلك. ائتوني باجتهاد النبي، وجاء الشارع فجعل الأمر في نصابي، يعني خطأ الاجتهاد وصوب الصواب.
عبس وتولى
رضي الله عنك. جاء هنا بين وجه الاجتهاد وبين وجه التصويب. سامحني بقى فأثقل عليك.
العفو يا شيخنا الله يحفظك.
رضي الله عنك.
النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، رأى أن دعوة هؤلاء المشركين يعني من كبار قريش،
أيوة دعوة استادة
وتوعيمهم في الإسلام،
نعم، يكون أولى من التفرغ، أولى
من الاستماع ضعفاء المسلمين.
أحسنت. هذا وجه الاجتهاد. قال بأن السوق يتبعون السادة، فدعاء السادة يكون أنفع في هذا الباب، والانشغال بابن مكتوم يكون في بعد ذلك. فهنا جاءت الآيات تصوب المسار، تصح المسار. يعني هنا الاجتهاد هذا ما كان. قد نقول هذا الاجتهاد فيه إيش؟ في نوع صواب، لكن أصوب منه عشان نتأدب مع النبي نقول في نوع صواب. حتى في أسارة بدر في نوع صواب، لأن أبو بكر وافق القدر في هذا الباب. فإذا من الأدب مع النبي حتى لا أقول اجتهد فأخطأ، أستغفر الله، يعني مع أنها صحيحة ليس فيها ثمة شيء. حتى لما قال لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة التعبير النخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم كلام وما أتى بالنتيجة المثمرة التي أرادوها، حتى قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. لكن نحن نقول تأدبا صواب وأصوب. من الصواب نعم أن يهتم بالسادة، لأن السوق تذهب خلف السادة، لكن من جاءك وقلبه يهفو إلى دين الله وإلى التوحيد وهؤلاء بالمكابرة يقابلونك، كان الأولى انشغال به. عبس وتولى أن جاءوا الأعمى وما أدريك لعل وزكى. أخي الكريم، هذا من لطف الله به أيضا أنه يعني تلطف له بالعتاب. والمنافقون عندما جاءوا يعتذرون النبي يعني قبل العذر واستغفر لهم، قال له الله معاتبا. شوف الاجتهاد في هذا الباب، لا هذه فرصة عشان يظهر الله لك المنافق كيف يتعامل معك وكيف تعلم المنافق من غيره. وهذه أيضا إشارة إليه إلى أنه قد يعلم المنافق من قرائنه بقوله ولو نشاء لأرناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. لذلك قال عفو الله، بدأ بالعفو حتى لا يتفتت كبد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عفى الله عنك لما أذنت له، عفى الله عنك لما أذنت له. إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاهد هذا التفقه، هو الآن التفقه، دقة النظر والوصول إلى المراد بالغوص، تفقه. فهذا تفقه هو الآن، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. والأوكد من ذلك لتعلم أن هذه الأمة غنية بالفقهاء أو غنية بالاجتهاد أو غنية بمن يجتهد ويتفقه، إلا في آخر الزمان يكون في نظرة، لكن يكون متواجد لا ينعدم في هذا الباب. أن الله أباح الاجتهاد مع وجود الوحي، وهذه من أعظم ما يكون مثل عشان تعلم أن الذي يقول لك أن ما فيش اجتهاد وعصر الاجتهاد مات خلاص، انتهى من السنة الرابعة، من المئة الرابعة، ما فيش مجتهد وكله مقلد كما قال نصرح وغيره، هذا ويخلو الزمان من مجتهد، هذا كلام يعني ما أريد أقول كلام أهوج، لأنه كلام باطل، كلام فيه شذوذ، كلام فيه تحجير لواسعة رحمة الله جل وعلا. قد يقول في ندرة نعم، في قلة نعم، يعني في عسر أن تجد مجتهدا مطلقا نعم، في هناك أمور لابد أن تتوفر للمجتهد، حتى مجتهد الفتوى لابد أن تتوفر فيه أمور ليست في كثير من الذين في العصر، نعم، لكن لا يصح أن تقول غير موجود. لما؟ لأن النبي وش قال؟ قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ سماء غريبا سعود غريبا، فطوبى للغرباء. أباح الله الاجتهاد للصحابة مع وجود الوحي، ولذلك النبي أقر الاجتهاد. فالاجتهاد في عصره موجود، يصيبون ويخطئون. أبو بكر اجتهد بين يدي النبي، بل بعد إذن النبي، عندما جاء الرجل على الرؤية وقص الرؤية فقال دعني أعبرها، قال أعبرها، فقام يعبرها، فبعدما انتهى قال قل لي يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. انظر أو اجتهد بين هذا الإنسان واجتهد فيه مصيبة مخطئة. وهذا لا أن الحق المتعدد للمتهوكين في هذا الزمان أصحاب ما يعجمع الذين يقولون كل الحق كله كويس، خذ ما شئت ودع ما شئت، سيبوا الناس تفوز. ده اللي بيعملوه الآن، ما يعجمع تضيع وتميع حتى يصل المرء إلى الزندقة دون أن يدري. فقال له أصبت بعضا وأخطأت بعضا، وكان اجتهاد بين هذا النبي صلى حديث العسيف. قال فسألت أهل العلم فقال على ابن الجلد ما وتغريب عام، قال لأقضين بينكم بكتاب الله. وهو قابل النبي اجتهدهم في وجود النبي، في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث اللي هو الشاذ، لكن أنا الآن بمر عليه مرور في استئناس عندما قال يعني إن وجدت في المسألة من كتاب الله قال أحكم بكتاب الله، وإلا فسنة نفسنا، وإلا اجتهدت رأيي. فقال الحمد لله وفق رسول الله إلى أن يقول بذلك على الحديث الضعيف الذي أذن الله بضعفه. لكن هنا يبين على أن المسألة لها ما لها من الاجتهاد. وإلا فعمر بن الخطاب لما بعث وقال الفهم فهم فيما يأتيك، عمر بن الخطاب وافق القرآن في بضع عشرة مسألة. ألم يجتهد عمر بن الخطاب عندما رأى النبي يصلي بالله عليك؟ شوف بقى هنا، وهنا ممكن نقول اجتهاد المفضول مع وجود الفاضل ومراجعته بأدب، شريطة الأدب. النبي يصلي فقال له إن الله منعك من ذلك، قال لا يا عمر، إن الله خيرني، ولو كنت أعلم أن أكثر من 70 استغفار يعني يغفر لهم لفعلت، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لكن هنا جاء القرآن فأخذ بقول عمر بن الخطاب، قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. لكن الشاهد موجود، موجود في عصر النبي، في عصر النبي، في عصر النبي اجتهد الصحابة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. أما قام أبو بكر يقول لها الله لا يعمد أسد من أسد الله ينافح عن رسول الله، عن الله عن رسول الله يعطيك سلبه، فقال صدق أبو بكر، صدق أبو بكر. فكان في عصر النبوة اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا اجتهاد الصحابة الكرام. وهذا يدلك على ثراء هذه الأمة أو ثراء هذه الشريعة الغراء، وأيضا لتعلم أن الله جل وعلا جنى جنودا غرسهم من أجل ديني. هذا يجعلك تقول بأنه لابد من الاجتهاد في هذه الأمة، وأنه لابد أن يتواجد المجتهدون، وأنهم هم صمام أمان هذه الأمة. إنما أنت تعيش على الوعاظ وعلى القصاصين وعلى أشباه طلبة العلم وعلى أنصاف العلماء، وتقول الأمة تنقذ، الأمة يعني ستتقدم، الأمة تتبوأ المنزلة التي خلقها الله لها مطلق القيادة والسيادة والريادة، أنت إما جاهل وإما مغرور أو غر وغمر. لأنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا بفحول العلماء، ولا يمكن إلا بالعلماء الراسخين. لا يمكن إلا أن الله يزرع ويغرس من المجتهدين من تقوم عليهم الأمة ويلتف حولهم الناس جميعا، فيكون بذلك باب أو بوابة النجاة. ولتعلم الإجتهاد أيضا في مسائل، حتى مسائل الربا اللي بيتكلم فيها أبو عيون كحيلة المكحل، رمش عينه أبو عيون كحيلة الذي يجهل ويهرب بما لا يعرف، وما عنده علم ويتجرأ ويتربع على عرش المقدمة. هذه مسألة تجعلني أبكي دما بدل الدموع، لأنه فيش طالب علم أصلا يبين يهز هذه الخاوية على عروشها، يهزها هزا فتصبح كثيبا مهينا. الغرض المقصود حتى الاجتهاد في ذلك، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، تعرفون المزابنة؟ الدكاترة، ما المزابنة؟ ماذا أفعل؟ الأخوة أين أنتم؟ لا أحب السماع دون المشاركة. الدكاترة، ما هي المزابنة؟ طب قولوا أحيلوا علي فأنا أجيب.
بيع
الثمر بالتمر يا إبراهيم، بيع الثمر بالتمر، جزاك الله خير. بيع الثمر بالتمر خرصا، خرصا يعني ينظر في الشجرة يقول هذه خمسة أواسق، طيب ومع خمسة أواسق هنا. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الاجتهاد هو جاء، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أينقص الرطب إذا يبس؟ يعني لما يصير تمرا يجف، تعرفون الرطب فيه شيء من اللين و يعني طعمه أفضل بكثير من التمر، لكنه يجف يصير إلى التمر. قال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال إذن لا، إذن لا، ونهى عن المزبنة. أهو اجتهاد، أهو الآن اجتهاد في هذا الباب، عند التصور الكامل تأتي المسألة على الاجتهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ قال نعم. قال لا، لأنه أسس أساسا قاعدة كلية، قال التمر بالتمر ربا إلا أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، هاء وهاء، يدا بيد. والعلماء يقولون في القاعدة الفقهية الأصولية في هذا الباب، يقولون الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. وعلى أن التفقه في العصر المكي يعني ما كان كثيرا، لأنه كان الاهتمامات القوية في العصر المكي هو الاهتمام بالقلب والإيمان وترسيخ العقيدة لمحو براثن الشرك والأوثان والأصنام وكل يعني عقائد الجاهلية. بعد ذلك عند الانتقال للمدينة ظهر بعد ذلك الفقه ومسألة الزرع والمساقاة وأيضا المزارعة والكلام على التجارة والكلام على البيع والشراء، إن الربا مثل الربا. فيعني جاءت الأحكام وجاء الفقه في العصر المدني في هذا الباب، ونزلت على النبي الآية العظيمة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عامة أقول هذا الطور الأول للفقه في العصر النبوي، وباقي له بعض الأمثلة التي سأضربها على تفقه كثير ممن عنده نصف الآلة يتفقى على قدر ما عنده في هذا الباب، على أساس أن تجزئة الإجتهاد تجوز. وثم الطور الثاني والثالث والرابع هو الكلام على الفقه عند المتأخرين. لم أسكت عن هذا، وأبين الكلام عند المتأخرين وماذا فعل المتأخرون في الفقه، ولما الناس الآن يريدون لطلبة العلم ألا يأخذوا بأسباب الاجتهاد، وأن يكون خلاص انتهى الخاتمة، ختمت، ما في شيء اسمه اجتهاد، ويعني تأخذ بكلام المتأخر وتنتهي، مع أن المتأخر خالف المتقدم. كيف أخذ به وخالف المتقدم؟ وهذا سنبينه إن شاء الله في المحاضرة القادمة بإذن الله تعالى. وأستميحكم عذرا إن كنت قد تأخرت عليكم، يعني أنا جئت من السفر، وتعلمون والله أنا بنتقل انتقال يعني كأني بالمغناطيس حتى أستطيع أشرب ماء أو أكل وبعد ذلك أجلس هذا المجلس، فسامحوني إن تأخرت عليكم، لكن إن شاء الله بإذن الله يكون في الموعد أو بعد 10 دقائق ونعطي المحاضرة حقها من الوقت، لأن أيضا عندي المغني بعد نصف ساعة عندنا شرح المغني بإذن الله تعالى. لو في أسئلة عند الدكاترة فتفضلوا، المقام مقامكم أن تقدمون على أي أحد، مع أنها هي في الفيس أيضا وفي التليجرام، لكن أرجو منكم العفو. فلو في أسئلة عند الدكاترة فتفضلوا، وإلا سأستأذن منهم وأستأذن من هؤلاء أيضا، لأنني أجهز نفسي لأذهب لدرس المغني. يا رب يا رب آمين يا رب، رضي الله عنكم، أحسن الله عليكم وشكر الله لكم. أنتم الآن تحملون الراية، فاتقوا الله في أنفسكم وكونوا على خير ما تكونون عضا بالنواجذ على أبواب العلم وأصول العلم. فيعني لا نحتاج لعالم الآن، لا، نحتاج لعالم متقن. حفظكم ربي. اللهم اجعلنا كل صالحة واجعل الواجهة خالصة ولا تجعل أحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الفيس أستأذنكم، أحبكم في الله جميعا، نلتقي في الدورة القادمة يوم الجمعة تبدأ إن شاء الله، يكون فيها أمر يعني مفاجآت بإذن الله. السلام عليكم.